بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن السيد الحائري حفظه الله فرق بين صعود التضخم وبين هبوط التضخم في الأسعار، فقال بأنه الوجه الثاني الذي ذكر لتجويز أخذ الزيادة في الدين بالمستوى الذي لا يبلغ مقدار التضخم، هذا الوجه الذي ذكر إنما يفسر صحة أخذ الزيادة عند صعود التضخم، ولا يفسر إعطاء مبلغ أقل عند نزول التضخم. فيقول بأنه عند صعود التضخم لا بد لهذا الإنسان الضامن، لهذا الإنسان المديون، أن يؤدي القيمة الشرائية بناء على هذا الوجه. طبعا سوف يناقشه السيد الحائري، ولكن بناء على هذا الوجه يقال بأنه الأوراق النقدية بما أن قيمها الاستعمالية هي عين القيمة الشرائية، فتصبح القيمة الشرائية من الأوصاف الدخيلة في المثلية، والأوراق النقدية من الأمور المثلية، فجميع الأوصاف الدخيلة في المثلية لا بد وأن يؤديها عند الأداء، عند أداء دينه أو ضمانه أو ما شابه. فإذا أعطاه بنفس المبلغ القديم الذي الآن بسبب التضخم، بسبب صعود التضخم، هذا المبلغ أصبح لا شيء، أصبح قليل القيمة. لو أعطاه بنفس المبلغ القديم فلم يؤدي واجبه في توفير الأوصاف المثلية، لأن من جملة الأوصاف المثلية القيمة الشرائية بالنسبة إلى الأوراق النقدية، أما بالنسبة إلى المتاع والسلع لا، القيمة الشرائية ليست من الأوصاف المثلية، لا يلحظ القيمة الشرائية، وإنما يعطى مثل ما أتلفه من أو داينه أو ما شابه في الأمتعة والسلع. لكن في الأوراق النقدية بما أن القيمة الشرائية عين القيمة الاستعمالية والعاجز، القيمة الاستعمالية عين القيمة الشرائية، إذن فتصبح القيمة الشرائية هي الملحوظة في المثل، فلا بد وأن يعطيه المبلغ الذي يؤدي نفس القيمة الشرائية التي كانت في ذمته من قبل، ولهذا كد يعطي زيادة بقدر التضخم، كد يعطي زيادة. هذا الوجه يجري لتفسير إعطاء الزيادة، ولا يجري في تفسير إعطاء نقيصة فيما إذا هبط التضخم. إذا على فرض وإن كان هذا الشيء ما أعتقد يتحقق، عادة ما يتحقق، ولكن لو تحقق هبوط التضخم في الأسواق وبالتالي صارت الأوراق النقدية ذات قيمة أرفع، كلما التضخم يهبط قيمة الأوراق تصعد. وبالتالي هل يمكنه عند الأداء أن يقول له أنا ما أعطيك كل ذاك المبلغ، لأن ذاك المبلغ الآن أصبحت قيمته الشرائية أكثر بكثير، فأنزل المبلغ وياك أعطيك مبلغ أقل بقدر ما كان علي من القيمة الشرائية من قبل؟ يقول لا، هذا النقيصة لا يفسرها لنا هذا الوجه، لأنه بمقدار لأنه الكمية أيضا من الأوصاف، كمية المبلغ أيضا من الأوصاف المثلية، فكما هو مطلوب للقيمة الشرائية لأن القيمة الشرائية من الأوصاف المثلية، كذلك هو مطلوب بأداء الكمية كمية المبلغ، فلكي يوفر كمية المبلغ التي هي أيضا من الأوصاف المثلية لابد له أن يعطيه نفس الكمية من المبلغ. هذا إذن عند هبوط التضخم لا يمكنه أن يكتفي بمبلغ أقل بناء على هذا الوجه. هذا الكلام طبعا ناقشناه نقضا وحلا، قلنا أما نقضا فبأنه الكمية في الأوراق المالية التي ليست لها قيمة استعمالية أصلا إلا بقيمتها الشرائية، ليست لها قيمة استعمالية مستقلة عن قيمتها الشرائية أصلا، كمية المبلغ هل نعتبرها من الأوصاف المثلية التي لا بد من توفيرها في المثليات أو لا نعتبرها؟ إن لم نعتبرها، ولعله هو الأقوى والأصحيح أن لا نعتبر الكمية، لأن هذه الكمية أصلا لا تعبر عن قيمة استعمالية، فإذا قلنا بأن الكمية ليست من الأوصاف المثلية إذن فلا الصعود يمكن أن نفسره ولا الهبوط يمكن أن نفسره، بالعكس بل هم الصعود يفسر وهم النزول يفسر، لأنه لا قيمة للكمية، فكما أنه إذا صعدت القيمة الشرائية يعني صعد التضخم وبالتالي القيمة الشرائية للمال هبطت كد يصعد المبلغ، كذلك إذا هبطت هبط التضخم وبالتالي القيمة الشرائية لهذا المبلغ ارتفعت فكد ينزل المبلغ. فإذا قلنا بأن كمية المبلغ ليست من الأوصاف مثلية. فأمكن لهذا الوجه أن يفسر الطرفين معا، هم يفسر الزيادة عند صعود التضخم، هم يفسر النقيصة عند نزول التضخم. وأما إذا قلنا بأن الكمية كمية المبلغ من الأوصاف المثلية كما يدعي سماحة السيد الحراري، يدعي بأنه كمية المبلغ بالرغم من أنها ليس لها قيمة استعمالية، بالرغم من ذلك هذه الكمية من الأوصاف الدخيلة في المثلية. عليكم السلام ورحمة الله. إن قلنا هكذا ففي حالة هبوط التضخم يطالبه بالكمية، من يطالب؟ من الداعين، صاحب المال يطالب المديون بالكمية التي يعتاز حتى، لأن الكمية بقطع النظر عن قيمة المثل عنده يقول بأن الكمية من الأوصاف الدخيلة في المثل، إذن فبالإضافة إلى القيمة الشرائية يطالبه بكمية المبلغ عند الهبوط، وعند الصعود المفروض أن لا يحق له أن يجبر المديون بإعطاء الكمية الإضافية، لأن الكمية الإضافية من الأوصاف الدخيلة في المثل، والمديون يقول أنا من واجبي أعطيك المثل، وهذه الكمية الإضافية التي تطلبها مني هذا بل ليس من واجبي أن أعطيك. فعند صعود التضخم إذا يريد يوفر له القيمة المثلية لازم يعطي زيادة، فهنا إذا كانت هذه الزيادة خارجة عن الأوصاف المثلية يقول له أنا على أي أساس أعطيك هذه الزيادة. فإذا الكمية إن كانت من الأوصاف المثلية الدخيلة في المثل ففي جانب الهبوط التضخم بل هذا يمكنه أن يجبر المديون بإعطاء زيادة، وفي جانب ما إذا صعد التضخم هذا المديون يقول له خب أنا أعطيك نفس المبلغ مالتك ما أعطيك زيادة، لأن هذه الزيادة من الأوصاف المثلية التي الآن أنا أحافظ على نفس هذه الصفة وما أزود، هذه زيادة في الأوصاف المثلية، ليش تجبرني بالزيادة في الأوصاف المثلية؟ وعليه فكما أن النقيصة لا يمكن تفسيرها، الزيادة هم لا يمكن تفسيرها، تناقض نقول تناقض، هذا نقض. والحال ما قلناه من أنه لو أفر أحد على أن الكمية من الأوصاف المثلية لأصبح هناك تضاد بين شيئين من صفتين من الأوصاف المثلية، هم عند الصعود يصير تضاد وهم عند الهبوط يصير تضاد، لأنه لا يجد مبلغا من المال هم يساوي ما سبق أن دخل عند الضمان دخل في ذمته يساويه في القيمة الشرائية وهم يساويه في الكمية. لا يجد. إذا غير الكمية حتى يحافظ على هذه الصفة من الصفات المثلية تغيرت القيمة الشرائية، وإذا غير القيمة الشرائية في سبيل الحفاظ على الكمية، إذا حافظ على الكمية ولكن هذا القيمة الشرائية تتغير، إما القيمة الشرائية تتغير أو الكمية تتغير، هم في جانب الصعود أحدهما يتغير وهم في جانب الهبوط أحدهما يتغير. فإذا لا في جانب الصعود يلقى له مبلغا، يستطيع أن يجد مبلغا يحافظ على كلتا الصفتين المثليتين، الصفتين الدخيلتين في المثلية، ولا في الهبوط يستطيع أن يجد مبلغا يحافظ على كلتا الصفتين الدخيلتين في المثلية. وبالتالي في حالة لابد أن يلجأ إلى القيمة، لأنه لا يجد ما يحافظ على كل الصفات المثلية. إذا لا يجد ما يحافظ على كل الصفات المثلية يصير حال الأمور القيمية فيتحول إلى القيمة، والقيمة بصالح من؟ بصالح القيمة الشرائية. وبالتالي لا يعتني بالكمية، لأن الكمية ليست لها دخل في القيمة الشرائية، فإذا بقدر القيمة الشرائية يعطيه، سواء كانت الكمية ترتفع فيعطيه بالمقدار الذي يحقق القيمة، وإذا كانت الكمية تنزل ينطي أرخص بقدر القيمة الشرائية. في كلتا الحالتين يعطي بقدر القيمة الشرائية، ولا يعتني بأن المبلغ يصعد أو ينزل، سواء المبلغ يصعد أو ينزل يصير من واجبه أن يعطي القيمة، وبذلك يمكن تفسير هم الصعود وهم النزول، يمكن أن نفسر كلا الأمرين. فإذا هذا الوجه لو تم يفسر لنا هم الصعود وهم النزول، خلافا لما قاله سماحة السيد بأنه يفسر لنا الصعود ولكن لا يفسر لنا الهبوط، فنحن نقول لا، هذا لو صح هذا الوجه لفسر لنا كلا الأمرين، هم يفسر لنا الصعود وهم يفسر لنا الهبوط. بعد هذا سماحة السيد الحائري يناقش هذا الوجه، يقول هذا الوجه غير صحيح لتفسير زيادة في مبلغ الدين بالقدر الذي لا يتجاوز التضخم، يقول هذا الوجه غير صحيح لتجويز هذه الزيادة وخروجه عن الربا. لماذا هذا الوجه غير صحيح؟ لأن القيمة الشرائية يقول بأنها ليست من الأوصاف الدخيلة في المثلية، هكذا يدعي السيد الفائري، لأن الأوصاف على ثلاثة أقسام، ففي الأمور المثلية يقسم من هذه الأقسام الثلاثة يطالب به ولا بد من الحفاظ عليه لأنه مثلي، وياه من الأوصاف لا ليس دخيلا في المثليات، يقسم الأوصاف إلى أوصاف ذاتية وأوصاف نسبية، أي بالنسبة إلى حاجة الناس إلى هذه إلى هذا الشيء، مهما حاجة الناس ارتفعت هذا صفته بالنسبة إلى الحاجة يتغير، إذا هبطت حاجة الناس صفته تتغير، صفته تصعد وتنزل بالنسبة إلى صعود ونزول حاجة الناس. هذا يسميه بالأوصاف النسبية التي هي التي تتغير بالنسبة إلى حاجة الناس إليه. والقسم الثالث أيضا أوصاف نسبية، ولكن لا تتغير بتغير حاجة الناس، وإنما تتغير بتغير قيم باقي السلع. باقي السلع بالنسبة إلى باقي السلع هذا صفته تصعد وتنزل. هذه الأقسام الثلاثة بحاجة إلى ذكر أمثلة حتى تتضح. الأوصاف الذاتية، القسم الأول، يقول نقصد بها الأوصاف التي هي موجودة في ذات الشيء، سواء الحاجة صعدت أو نزلت، وسواء باقي الأجناس صعدت أو نزلت، فهذه الصفة بحد ذاتها موجودة، حتى إذا قطعنا النظر عن نسبتها لقد يكون لها نسبة، من ننكر أن لها نسبة، لكن حتى إذا قطعنا النظر عن نسبة ذاك الوصف إلى حاجة الناس، أو حتى إذا قطعنا النظر عن نسبة ذلك الوصف إلى نسبة ذلك الوصف إلى باقي قيام باقي السلع والأمتعة، مع ذلك هذه الصفة تبقى ثابتة فيه، من قبيل الجودة، من قبيل اللون، من قبيل الطعم، من قبيل السمك، من قبيل الوزن. هذه الأوصاف حتى وإن كانت تؤثر في حاجة الناس، ولكن حتى لو قطعنا النظر عن تأثيرها في حاجة الناس هذه الصفة موجودة، هذه الصفة موجودة حتى لو قطعنا النظر عن دخالة هذه الصفة في حاجة الناس، أو دخالة باقي السلع في هذه الصفة، ما دام هذه الصفة ذاتا موجودة في الشيء هذا يعتبر من القسم الأول. ويقول بأن هذا القسم الأول هو الصفات التي تعتبر مثلية، ولا بد من توفيرها عند الأداء. وأما القسم الثاني والثالث اللذان هما من الأوصاف النسبية، القسم الثاني نسبيا بشكل والقسم الثالث نسبيا بشكل آخر. أما القسم الثاني الذي هو نسبي في مقابل حاجات الناس، بلحاظ حاجات الناس هذه الصفة تصعد وتنزل. مثال هذا القسم، أعني الصفات المثلية التي تتغير بتغير حاجات الناس، تصعد وتنزل بصعود ونزول حاجة الناس. مثاله كون هذا الشيء يشبع، أو كون هذا الشيء يداوي المرض، أو ما شابه. فكلما صعدت حاجة الناس في الشبع إلى هذا الشيء، هذا الخبز مثلا، هذا الخبز صحيح أن سمكه من الأوصاف الذاتية، ولكن صفة كونه يشبع البطن هذه الصفة إذا الناس استغنوا عن الخبز بأفرضوا مثلا بالتمن أو ما شابه، أو أن الناس صاروا ثقفوا وقالوا الشبع يضر، أو تشرعوا هذا مو بس الثقافة، حتى من الناحية الشرعية، حتى من الناحية الأخلاقية الإسلامية الشبع مضر، فالناس صاروا ما يراعون أهمية للشبع، فهذا بعد يعتبر مو دخيل في إشباع الناس، لأن الناس ما يحتاجون إلى هذا الشبع. فمقدار اتصاف هذا الخبز بكونه مشبعا يصعد وينزل بصعود ونزول حاجة الناس إليه في الشبع، بقدر ما الناس يحتاجون إلى مشبعية هذا يكون مشبعا. إذا زالت حاجة الناس إلى الشبع هذا بعد لا يكون مشبعا. صحيح أنه إذا كان الشبع ناشئا من السمك، سمك الخبز، فهذا سمك الخبز يصير من القسم الأول من الأوصاف الذاتية، ولكن صفة المشبعية بقطع النظر عن سمك الخبز، صفة كونها الخبز مشبعا هذه الصفة صفة نسبية يختلف باختلاف حاجة الناس إليه. وهكذا الدواء، كون هذا الدواء بل كون هذا الحبابي أو الشرابة التي يعطيها الأطباء، كون هذا الشيء يداوي المرض الكذائي، تارة يكون هذا بسبب كون هذا تارة يكون هذا بسبب كون هذه الحبابي عتقت فقدت جودتها، أو أن هذه الحبابي لا ظلت على جودتها، جودتها وكونها عتيقا أو جيدا رديئا، صار رديئا أو صار جيدا، هذا من الأوصاف الذاتية، ولكن بقطع النظر عن جودتها ورداءتها وفقدها لبعض أوصافها، لو أن الناس صاروا ما يبتلون بهذا المرض، هذا المرض أحيانا أكو بعض الأمراض بعد مدة من الزمن أصلا يروح من مجتمع معين أو من وطن بلد معين، أصلا هذا بعد ما حد يبتدي بهذا المرض، كما أنه بالعكس أكثر هي تجي أمراض جديدة مع الأسف، الله تبارك وتعالى يبتلي البشر بأمراض جديدة، ولكن نقول بأنه صفة دوائية كون هذا دواء هاي صفة نسبية بالنسبة إلى مرض الناس، إذا كان الناس يمرضون بهذا المرض أكثر فهذا صفة كونه دواء يصعد، وإذا كانوا لا يمرضون بهذا المرض، صفة كونه دواء تقل. صفة دوائية هذا الشيء، صفة دوائية هذا الشيء تصعد وتنزل بصعود ونزول ذلك المرض في المجتمع. فإذن هذه إذن هذا الشيء هذا الدواء بل يعتبر دوائية صفة دوائيته بقطع النظر عن كونه جديدا عتيقا كذا، لا، أصل صفة كونه دواء لهذا المرض من الأوصاف النسبية. بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى حاجة الناس. هذه أمثلة يا قسم قلنا ثاني، هذه أمثلة للقسم الثاني. وأما القسم الثالث يعني الأوصاف النسبية التي هي ليست بالنسبة إلى حاجة الناس بل بالنسبة إلى قيم باقي السلع. مثاله كون هذا غاليا أو رخيصا، أو كون هذا يحمل قيمة شرائية كذا أو قيمة شرائية كذا، كون هذا غاليا. يعني شنو غالي؟ يعني بالنسبة إلى باقي الأجناس غالي. كون هذا رخيص يعني شنو؟ يعني بالنسبة إلى باقي الأجناس رخص. فهذا إذا بقت باقي الأجناس بقت على نفس قيمتها، هذا هم يبقى على نفس قيمته، ما يمكن. هسه أحيانا بعض الأشياء ترتفع بعض الأشياء تنزل، هذا لابد يأخذ مثلا المعدل. وإلا عادة توصيف شيء ما بأنه غلى أو توصيفه بأنه رخص هذا يختلف باختلاف قيم باقي السلع والأمتعة. كما أن القيمة الشرائية، طبعا لعله مثال واحد هذا يختلف اللغة، يعني الغلاء والرخص هو تعبير آخر عن القيمة الشرائية. لو وصفنا شيئا معينا بأن قيمتها الشرائية صعدت أو قيمتها الشرائية هبطت، هذه الصفة صفة القيمة الشرائية صفة نسبية. بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى قيم باقي الأجناس وباقي السلع. هذه أمثلة للقسم الثالث. فيقول السيد الحائري بأنه نحن عندما نراجع أدلة الضمان المثلي، شنو أدلة الضمان المثلي؟ يعني بقدر مثل ما أنت مديون إليه لابد أن تعطي، لا زيادة. الزيادة تصير ربا، الزيادة على الأوصاف المثلية يصير ربا في المثليات. فالمثليات لو طالبه بزيادة أكثر من الصفات المثلية لاعتبر ربا. شنو دليله؟ الآية الكريمة مثلا التي تقول بأنه شنو لا تظلمون ولا تظلمون، شنو فلكم رؤوس أموالكم، فلكم رؤوس أموالكم، يقول ظاهره العرفي يعني رؤوس أموالكم بما فيها من صفات ذاتية لا بما فيها من الأوصاف النسبية. يقول الأوصاف النسبية غير داخل في ظهور قوله تعالى فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. معنى قوله تعالى فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يعني رجع له بقدر ما كان في ملكه من أوصاف ذاتية. إذا أعطيته كل ما في ماله من أوصاف ذاتية فقد أعطيته رأس ماله، ولا ظلمته ولا ظلمك. لو أعطيته ماله مع ما فيه من جميع أوصافه الذاتية حتى وإن تغيرت الأوصاف النسبية، حتى وإن تغيرت الأوصاف النسبية من النوع الأول من الأوصاف النسبية، أو تغيرت النوع الثاني، تغيرت الأوصاف النسبية من النوع الثاني، ما دام وفرت له الأوصاف الذاتية فقد أعطيته رأس ماله ولم تظلمه ولم يظلمك. الآية تنطبق، الآية التي تقول بأنه فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صادق على من يوفر مال الذي هو ضامن له لصاحبه، يوفر له ذلك المال مع أوصافه الذاتية فحسب، وإن لم يوفر له الأوصاف النسبية، لو وفر له الأوصاف الذاتية كفى لصدق قوله تعالى فلكم رؤوس أموالكم. أما الصفات النسبية لا حاجة إلى توفيرها، فالصفات النسبية سواء من القسم الأول من الصفات النسبية أو القسم الثاني من الصفات النسبية ليست دخيلة في الأوصاف المثلية، لا حاجة في المثليات أن يوفرها، أن يوفر الأوصاف النسبية، فقط يوفر الأوصاف الذاتية يكفي. إذا كان هكذا إذن القيمة الشرائية من يقسم من القسم الثالث، النسبية الثانية من القسم الثالث، إذن القيمة الشرائية ليست من الأوصاف المثلية، ولا يفرق في كون الأوصاف في كون القيمة الشرائية ليست من الأوصاف المثلية، لا يفرق بين السلع والأمتعة وبين الأوراق النقدية. يقول بأنه صحيح أنه في السلع والأمتعة هم عندنا قيمة شرائية وهم عندنا قيمة استعمالية، أما في الأوراق النقدية قيمتها الاستعمالية هي عين قيمتها الشرائية، لكن بالرغم من ذلك القيمة الشرائية قيمة نسبية وهي لا تلحظ في المثليات، القيمة الشرائية لا تلحظ في المثليات حتى وإن كانت القيمة الاستعمالية عين القيمة الشرائية. هذا طبعا هذا الكلام غريب، ولكن على كل حال هذا ما قاله سماحة السيد الحائري بعد أن يقسم الأوصاف إلى ثلاثة أقسام، ويقول بأنه القيمة الشرائية من القسم الثالث، وهذان القسمان النسبيان خارجان عن الأوصاف المثلية حتى في الأوراق النقدية التي يكون قيمتها الاستعمالية عين قيمتها الشرائية. وأما ملاحظتنا على هذا الكلام سنأجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله، نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.